إذا كان هذا الداعية انتمى إلى جماعة ما، إلى حزب ما، فصار ديدنه إرضاء ذلك الحزب وتلك الجماعة ودعوة الناس إلى ما عليه الحزب، إلى قانون الحزب، إلى قواعد الحزب، إلى أذكار الحزب، إلى أناشيد الحزب، ناسيا رب العالمين، لم يدعو إلى تلاوة كتاب الله وإلى حفظ شيء من كتاب الله وإلى الرجوع إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يدعو إلى آراء لأحزاب معينة. كيف ينسى الله الذي يراه ويسمعه من فوقه عندما يصرف عباد الله من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام إلى آراء، إلى اتجاهات محدثة معينة لم تعرف في هذه الأرض إلا أمس، وكانت الناس لا تعرف إلا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هذا المجتمع إلا التحابب في الله والتآخي في الله. إذا كان بعض الدعاء يسببون ضعف الولاء وضعف التحابب في الله وضعف التعاون في الله وضعف الولاء لولاة الأمور، وذلك إفساد في الأرض وإفساد للقلوب، لذلك أدعو زملاءنا الدعاء وخصوصا من في سن الشباب، لأني أقدم منهم سنا، لست أعلم منهم علما، ولكني عشت قبلهم في هذه الحياة وهتكفت بكثير من الجماعات وعرفت من الجماعات والانتماءات ما لم يعرفوا. هم شباب أمس كانوا من تلاميذنا عندما كان هذا المجتمع سالما من هذا الانتماء ومن هذا التحزب، ولكنهم ابتلوا بأناس أظهروا لهم ما سموه بالاتجاه الإسلامي، قالوا لهم إن المجتمع الإسلامي يعيش الجمود السياسي، الجمود الفكري، ولا يمكن الخروج من الجمود السياسي إلا بالانتماء إلى جماعة معينة كبيرة تسمى جماعة الإخوان المسلمين. هكذا بهذه الصراحة في هذه الليلة، خذوها صريحة، لأنها نصيحة أبتغي بها وجه الله. لذلك أقولها بكل صراحة، فليرضى من يرضى، فليغضب من يغضب، إن هذا الاتجاه ضار لهذا المجتمع ولهؤلاء الشباب، بل ضار لهذا الحكم الإسلامي الذي نعيش تحته. أقول حكما إسلاميا أيضا بكل صراحة، مقارنة بأحكام أخرى، بأماكن أخرى، مع اعتقادنا أننا ضعفنا، ضعف إيماننا وضعف تطبيقنا وضعف عملنا، لسنا كسلفنا الصالح ولا كنا قريبين منهم، ولكننا نحبهم في الله ونذهب مذهبهم وننهج منهجهم ونرجو خيرا. كما قلت في المرة الأولى، أرجو ألا ننزل من درجة العبد الضعيف، وإن لم نصل إلى درجة العبد القوي المؤمن القوي. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخير للمؤمن الضعيف، فنحن المؤمنون الضعفاء، ضعفاء في إيماننا وفي تطبيقنا وفي عملنا، ولكننا بحمد الله مؤمنون، لسنا بكفار، لسنا بفساق، مؤمنون بالله وبرسول الله وبما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونعمل جادين ما استطعنا من العمل، وإن حصل نقص في إيماننا وعملنا وهذا أمر أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: ما من عام إلا والذي بعده شر منه. لو راجعنا تاريخنا بدأنا من عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة ثم عهد العباسيين إلى وقتنا هذا نجد الضعف يتدرج، الناس تتدرج إلى الضعف، وهذا حاصل. ولكن الضعف هذا لا ينبغي أن يحكم به على المجتمع لأنه مجتمع غير إسلامي، بل مجتمع إسلامي، بل بالنسبة لغيره مجتمع إسلامي مثالي. هذا أمر نسبي فلتفهموا جيدا. أقول باختصار إن الدعوة إلى الانتماءات ضرت هذا المجتمع وضرت شبابنا وفرق صفوفنا، فعلى الدعاء أن يراقبوا الله رب العالمين ويرجعوا إلى ما كانوا عليه من الوحدة. قال: ما تجمعنا وحدة العقيدة، لماذا نتفرق؟ كلنا درسنا منهجا واحدا، منهجا سلفيا واحدا تخرجنا عليه جميعا، لماذا نتفرق؟ إنما تفرقنا الأهواء. علينا أن نتوب إلى الله ونراقب الله تعالى وهو العليم الخبير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. السائل يسمع الجميع يسأل عن دروسي في جدة ومتى وأين. الجواب: الدروس في مسجد معروف لديكم يسمى مسجد الأنوار، وهناك مشاورات واحتمال أن توزع الدروس على بعض المساجد، يعني درس في مسجد الأنوار ودرس في هذا المسجد مثلا، وهذا راجع لإدارة مكتب الدعوة. أما حاليا فالدروس في مسجد الأنوار، الدروس هي درس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية بين المغرب والعشاء، ودرس بالأصول الثلاثة بعد العشاء، ثم يتبع ذلك جلسات عامة ومفتوحة نجلس فيها مع الشباب. وهذه الدروس تكون في كل شهر، أنزل من المدينة إلى جدة أسبوعا بعد أسبوع، ليس في كل أسبوع، أسبوع بعد أسبوع، معناه 4 دروس في الشهر هكذا. وإذا أردتم أن تعرفوا الأسبوع الذي أحضر والذي لا أحضر يمكن معرفة ذلك بالتفصيل، وإذا كان هناك أمل في نقل بعض الدروس إلى بعض المساجد يمكن الاتصال بمكتب الدعوة وهو المسؤول عن هذه الدروس. ففينا لنا أمل في الله سبحانه وتعالى في أن يكثر المدرسون في مدينة جدة لعظمها وكثرة سكانها وتعطش شبابها إلى الدروس المتنوعة في العقيدة والحديث والتفسير والفقه وغير ذلك. نرجو أن يتمكن بعض زملائنا ليبدأوا في التدريس في بعض المساجد، والله أعلم.
نعم.
يسأل السائل: عندما ذكرت عن كيفية تسخير الفقراء للأغنياء مثلت لو أن العمال أضربوا عن العمل، لكن فليفطن السائل بأني مثلت بزيد، وزيد هذا هو الذي يمثل به النحاة دائما لأنها شخصية مجهولة. زيد عنده مصانع وعنده شركات، ولا ندري زيد هذا أين شركاته ومصانعه. هذا مجرد ضرب مثل. أما الإضراب عن الأعمال لا أرى جواز ذلك، وإن مثلت بذلك أخذا من الواقع في كثير من الأقطار أمر متبع كما تعلمون، ولكني لا أدعو إلى الإضراب، لأن الإضراب يؤدي إلى الفوضى، ولا بد من أن تنظم الأمور من قبل السلطة، وأن يخضع العمال جميعا لسلطة الحاكمة، لأن معنى الإضراب كالمظاهرات خروج على النظام. لذلك لا نرى لا الإضراب ولا المظاهرات، كل ذلك لا نرى.
كانت حياته في ذلك صلى الله عليه وسلم مع صحابته تمثل الديمقراطية الحقة التي يتمتع في الناس وتدارك الأعلام في هذا العصر.
سائل يسأل فيقول: كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة تمثل الديمقراطية الحقة. الجواب: تعبير يدل على جهل هذا القائم إن كان كاتبا على جهله أيضا. بيان ذلك: فهو لا يعلم معنى الديمقراطية. الديمقراطية لفظة أجنبية لفظا ومعنى، ليست عربية ولا إسلامية. تفسيرها حكم الشعب. إذا أردت أن تعرف معنى الديمقراطية لئلا تغلط، معنى الديمقراطية حكم الشعب، بمعنى ينتخب الشعب رجالا يسمون برجال البرلمان، فيجلسون في بناء يسمى البرلمان. هؤلاء البرلمانيون أو أعضاء البرلمان ورئيس البرلمان موظفون لدى الشعب. الشعب هو الذي يختار. أهل كل مدينة وأهل كل منطقة وأهل كل مديرية ينتخبون لهم شخصا مسؤول عن مصالحهم. عندما يجتمع رجال البرلمان يسنون القوانين ويشرعون التشريعات ويضعون العقوبات، يراعون ظروف الشعب وميول الشعب ورغبة الشعب، ويخافون خوفا أن يسنوا قوانين تخالف رغبة الشعب، لأن للشعب صلاحية في فصلهم وإبعادهم وترشيح غيرهم. بمعنى هؤلاء النواب ممثلون يمثلون الشعب. أي إن حكم البرلمان حكم وضعي ليس حكم سماوي. إطلاق حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يتلقى الوحي من الله ويبلغ أحكام الله وشرع الله إلى عباده، تسمية تلك الحياة حياة ديمقراطية ظلم وجهل. الديمقراطية كفر بالله. ينطبق على الديمقراطية قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أي إن البرلمانيين أرباب من دون الله وليسوا من الإسلام في شيء. تنطبق عليهم هذه الآية. لذلك هذا التعبير خطأ، وعلى من قال أن يرجع ويستغفر الله تعالى. السؤال جوابه يقول، هو عبارة عن محاضرة لو أجيب على هذا السؤال بالتفصيل. السؤال يطلب كلمة توجيهية حول ما يعاني أصحاب العقيدة السليمة والدعاة إلى التوحيد من الغربة، بل من الطعن فيهم، بل من الاعتداء عليهم في بعض الأطباق، ومن السخرية بهم، والسخرية تدعو حتى هنا في دار التوحيد. هذا البلد دار التوحيد، ولكن مع الأسف لذلك قد تأثر بعض الناس ببعض الأفكار المستوردة، فجعلوا يطعنون في توحيدهم الذي رضعوه مع لبن الثدي. يا سبحان الله، في الواقع هذا شيء غريب وغريب جدا، أن يحصل من أبناء التوحيد الطعن في التوحيد والطعن في من يدعو إلى التوحيد في غاية الغرابة. ذلك من هذا من التأثر من هذا الانفتاح. هذا الانفتاح العظيم له محاسنه وله مساوئه. لو استطعنا أن نستغل محاسن هذا الانفتاح لاشتغلنا بالدعوة والتبليغ ليل نهار في صفوف هؤلاء العمال الذين وردوا ودخلوا في بلادهم. كان الواجب أن نخرج ونذهب إلى بلادهم وندعوهم إلى الله، فقد جاءوا. فإذا نحن نقصر في دعوتهم وفي هدايتهم ونتأثر ببعض أفكارهم وأفكار بعضهم، فيرجع بعضنا على بعض بالطعن والسخرية، بل سمعنا سخرية من الكتب المقررة في معاهدنا وجامعاتنا على شبابنا، سمعنا سخرية من كتاب التوحيد الذي هو في الواقع بالنسبة للمنصف أمثل كتاب في توحيد العبادة، آيات وأحد. فجعل بعض المتأثرين يسخرون من هذا المنهج. فإذا تركنا ما نعانيه هنا، لأن غيرنا قد يتحدث فيه وقد تحدثنا فيه، وانتقلنا إلى ما يعاني بعض إخواننا في خارج هذه الأطراف في خارج هذا القطب، لأن العقيدة لا وطن لها. إخواننا أصحاب العقيدة السليمة والدعاة إلى التوحيد وإلى العمل بالكتاب والسنة هم إخواننا حيثما كانوا، فينبغي أن نتأثر بتأثرهم ونحس الألم بألمهم ونهزن بحزنهم ونفرح بفرحهم. وفي بعض الأدقار حصل اعتداء على الدعاء وتقتيل للدعاء، لا لشيء آخر إلا أنهم يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. موقفنا أولا ينبغي أن نحس بالألم كما حسوا، وندعو لهم بالثبات أن يثبتهم الله. وإن استطعنا أن نعمل أي عمل عملنا، ولكننا في الوقت الحاضر نختصر الكلام في هذه النقطة، لأن الإجراءات اللازمة كما يقولون لا تزال في طريقها، وفي الأمر غموض، وأي غموض. وإن كان بالنسبة للخواص ليس هناك غموض، اعتداء سافر على التوحيد وأهله، لكن لوجود الغموض العام لدى عوام المسلمين، لذلك لا نستحسن الخوض والتفصيل في هذه المسألة التي أشرنا إليها، إلا أننا ندعو إخواننا أن يزودوهم بالدعوة الصالحة والثبات على الدين. هم يعيشون غرباء في أرضهم، غرباء مضطهدون يشردون وهم في أرضهم لأجل التوحيد. لو أنهم أرادوا أن يرضوا الأحزاب لأرضوهم، ولكنهم بحمد الله بتوفيق الله تعالى ليسوا من الذين يلتمسون رضا الناس بسخط الله، بل أثبتهم الله من فترة طويلة ليس الأمر جديدا، من مدة طويلة ومن فترة طويلة نحن نعلم هم يحاربون، صبروا ووصل الأمر إلى هذه الدرجة. لكن قدر الله وما شاء فعل، اشتد الوطء عليهم الآن، فنسأل الله لنا ولهم الثبات. السؤال بالنسبة لمن لم يسمع قول أشرقة لبعض الدعاء من طلبة العلم، الشيخ محمد هادي مدخلي له أشرقة ناقش فيها بعض الأفكار وبعض الأشخاص، وهذه الأشرقة عرضت على بعض العلماء، وفي مقدمتهم سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز، وكل من عرض عليه شريط الشيخ محمد أثنى عليه ثناء. ولم نعلم ومعنا في المدينة أنه رجع عما في الشريط، ودعوى إشاعة الرجوع غير صحيحة. كيف يرجع عن الحق وهو قال الحق، وهو طالب علم قوي في الحق معروف، لا نزكيه على الله، لكن معرفتنا له أنه قوي صريح في الحق. لا نعلم أنه قال شططا فيما سجل، شهد له كبار العلماء بأنه وفق وأن شريطه جيد، لذلك لا ينبغي إشاعة هذا التشويش حول أشرطته وحوله، وإلصاق التهم به أمر كرية ومحرمة، فعلى من ألصق به بعد التهم أن يتوب إلى الله. فالرجل فيما نعلم نزيه داعية قوي في دينه، فيما حتى ما نعلم الله سبحانه وتعالى هو العليم بنا وبه، لذلك هو من الدعاة الذي ينبغي التعاون معه، ولا ينبغي النيل لا منه ولا من أشرطته لما ذكرنا، وبالله التوفيق. ملخص السؤال وبتعديل في بعض العبارات، محاولة التقريب بين المسلمين بترك بيان الأخطاء وبترك بيان البدع المنتشرة والانحرافات والتحيزات والتعذبات، كوننا نحاول نتغاضى عن كل ذلك ونجتمع تحت لفظة الإسلام، الإسلام الأجوف الذي لا يدل على معنى، لا هذا خطأ، الإسلام الذي ندعو إليه، الإسلام الذي له معنى، الإسلام الذي بمعنى الاستسلام والانقياد، الإسلام الذي يدعو إلى الحب في الله والبغض في الله. أما إذا كنا نشير إلى قاعدة قعدها بعض الناس فلنتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قاعدة هدامة، قاعدة تهدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد، قاعدة تريد أن تقول إن كنت رافضيا بدعيا أشعريا صوفيا سنيا كلكم يجمعكم الإسلام، اكتب الإسلام فوق رأسك وخلاص. لا، خطأ. كتابة عنوان الإسلام دون أن يكون هناك إسلام وانقياد وإذعان وعمل لا يجزي. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإسلام. تحب الشخص لكونه يحب الله في نظرك عبادة عظيمة وعمل عظيم، تبغض الشخص لكونه يبغض الله أو يبغض دين الله أو أولياء الله أو يدعو إلى محاربة دين الله ومحاربة العقيدة، عمل صالح تتقرب به إلى الله. لذلك القاعدة المشار إليها التي ينتج هذا السؤال أو يؤدي إليه أو يرمي إليه قاعدة غير صحيحة. فكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان قائل هذا القول كان مجتهدا، في نظره كان مجتهدا يحاول توحيد كلمة المسلمين، ولكن لم يوفق في هذا الاجتهاد. ليس كل مجتهد مصيبا، قد يجتهد الإنسان فيخطئ. لذلك إن المجددين الجدد أخطاؤهم أكثر من صوابهم، بخلاف المجددين الأولين. أول مجدد جدد الإسلام أبو بكر الصديق. افهم هذا أيها الشاب، أبو بكر وقف وقفة حاسمة في حرب الردة، في قتال أهل الردة، وفي قتال مانع الزكاة، وفي تنفيذ جيش أسامة لولا الله. ثم ما قام به أبو بكر تركت الزكاة، ثم يتبع ذلك ترك الصيام وترك الحج حتى تنحل عرى الإسلام عروة عروة. ولكن الله وفق الرجل فوقف، وهو ذلك الوقور الحازم اللين الحازم مع دينه، وقف وخالف الصحابة، قال لهم لا. وعمر أشد الناس بالدين، عمر معروف إنه عمر، يكفي في ترجمة إنه عمر الذي لا يسلك الشيطان فجا سلكه، خالف أبا بكر. قال يا أبا بكر أخر الجيش، يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ خالف أبو بكر جميع الصحابة الذين اخترعوا هذا الكلام. بالمناسبة هذا دليل واضح بأن الشورى غير ملزمة. وبعد، أبو بكر هو المجدد الأول، أما المجددون فهم كثر، لكن المشاهير المجددين ثلاثة الذين نتمتع الآن بآثار تجديدهم. احفظ، أولهم أحمد بن حنبل، وتاريخ تجديده للدين ووقوفه أمام تلك الفتنة العمياء معروف لدى طلاب العلم، وتبع ذلك تجديد أحمد بن تيمية في القرن السابع الهجري الذي نعيش اليوم آثار تجديده. تلك الآثار التي جددها التجديد الأخير، تجديد القرن الثاني عشر، الذي أخرج لنا كتب أحمد بن حنبل وكتب ابن تيمية وكتب ابن القيم وغيرهم حتى طبعت وانتشرت بين المسلمين وقررت في معاهدنا وجامعاتنا، فأصبحت مراجع للدعاة في كل مكان، أثر من آثار التجديد الأخير. التجديدات الثلاثة متعاونة ومتعانقة، ونحن نعيش الآن آثار تلك التجديدات. وبعد، هذا هو التجديد. أما يأتي إنسان غير فقيه ويريد أن يجدد ويجتهد ويترك الكتاب والسنة ويضع قوانين من عند نفسه وقواعد ولائحات للعمل لأتباعه، يخطئ فيثير. لذلك لا ينبغي إثارة هذه القاعدة المميعة للدعوة المنومة للدعاء، ينبغي أن يعيش الدعاة يقظين أقوياء يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى وحده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
جاء من كلامكم هنا المحاضرة
أن لكم تجارب مع جماعة الله جماعة الإسلام الكريم. قالوا لي إطلاق من صوت لعل أن تفيد من هذه التجارب إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. نواصل الإجابة على بعض الأسئلة لما تيسر منها، وهذا السؤال مهم جدا. أما تجاربي مع جماعة إخوان المسلمين، هناك تجارب أنفرد بها وتجارب تشتركون معي فيها، الحمد لله أكثرها أنتم تشتركون فيها. أما القسم الأول، في أول شبابي حاول دعاة الجماعة الذين على حسب تعبيرهم يسعون في كسب الناس، حاولوا أن يكسبوني بشتى الوسائل. وفي أثناء المحاولة ذات مرة أخذوني إلى زعيم كبير لهم في مدينة من المدن، سافرنا يوما كاملا وأنا شبه مكتسب. لكن لما دخلنا على الرجل الكبير الذي يديرهم، فإذا الرجل يملك مجلسا كبيرا وقد وزعت في المجلس الطايات السجائر على الترابيزة، قلت في نفسي هذه الأولى، هذه واحدة من النقاط. فلما جلسنا جلسة لم يشترك فيها إلا أنا ومن حملني إليه والشيخ، دخل علينا رجل حليق شاب حليق كأنه خرج الآن من صالون الحلاقة. تحفظت في الكلام، حسبته أجنبيا عنا، فقالوا لا، هذا من خواص الإخوان. خربت خيبة. قلت هذه الثانية، إذا كان هذا من خواص الإخوان إلى ما ادعى؟ إذا كان نستبيح السجائر ونهجر الصفايات للمدخنين، والحليق الذي يستحق الدعوة والإرشاد والتوجيه من خاصة الخاصة إلى ما الدعوة؟ انفصل المجلس ورجعنا أنا وصاحبي وتحدثت معه في الطريق. قلت إلى أي شيء تريدون الدعوة؟ قال يا فلان أنت ما فهمت منهج الإخوان. في منهج الإخوان لا يتكلم الآن لا في الفجور ولا في الفسوق ولا في الخمور ولا في السفور ولا أي شيء معصية، ولكن نسعى لإقامة خلافة عامة. نريد أن نقيم دولة إسلامية فوق كل أرض وتحت كل سماء، الأرض كلها لهم. بعد أن نقيم الدولة العامة الخلافة العامة، كانوا يبكون على الخلافة العثمانية ولا يدرون ما فيها من المطبات، الله المستعان. بعد أن نقيم الخلافة العامة بعد ذلك نبدأ بالإسلام. الخمر حرام والكسور حرام وحلق اللحى حرام بعد ذلك، أما الآن فلا. قلت هكذا؟ قال هكذا. قلت هذا فراق بيني وبينك، من الآن فساعدا لا تحاول، كنت تحاول أما الآن فلا. الإسلام منهج الإسلام ليس هكذا، منهج الإسلام يبدأ بالإصلاح في كل شيء. أول ما يبدأ منهج الإسلام بالإصلاح إصلاح العقيدة. إذا ما تغالطنا وتجاهلنا الواقع، عقائد كثير من شعوب المسلمين اليوم فاسدة، انتشرت الوثنية والشرك بالله بجميع أنواعه. إذا كنا نترك كل هذا لا ننكر الشرك ولا الابتداع، نسعى لإقامة دولة ونجعل الإسلام شعارا أجوب لا يعمل به، نخدع به الناس لتنخدع الناس. إذا رفعنا لوحة فيها الإسلام العظيم لا عمل عليه، وقد صرها زعماؤهم أنهم إنما يسعون للوصول إلى قبة البرلمان، بمعنى إن الإسلام مطية يركبون ظهرها حتى يصلوا إلى قبة البرلمان ثم يطلقونها ويطردونها. هذا الإسلام عندهم، هذه سخرية بالإسلام، سخرية بالإسلام. يتخذون الإسلام وسيلة ومطية وسلما إلى البرلمان. هذا طرف من التجارب، وأنتم تشتركون في الإثم الأخير. أما التجارب التي تشتركون معي فيها، عندما ظهرت الرافضة وقامت لها دولة، ماذا فعل قادة الإخوان؟ سافروا من كل بلد إذا استثنينا هذا البلد، فذهبوا يهنئون فيباركون فيقبلون جبهة الرفض ورأس الرفض، فيأخذون توصية: كونوا خمينيين، كل واحد منكم يكون خمينيا في بلده. أي إن الإخوان كانوا مع الخمينيين عندما كانوا يحاولون تخريب المسجد الحرام والاعتداء على سكان الحرمين والإساءة إلى حجاج بيت الله الحرام، كان الإخوان أصدقاءهم وحلفاءهم، وأثبت ذلك في الصور التي أخذت لهم مع الرجل، وعندما صلوا على قتلاهم وسموهم شهداء، قتل الروافض سموهم شهداء وصلوا عليهم وعاشوا مع الرجل فترة من الزمن، وتقلبت السياسة كعادتها وظهر صاحب بغداد، وكفروا بصاحب طهران وانتقلوا إلى بغداد وعكفوا على عتبة صدام ولقبوه بصلاح الدين الأيوبي المجاهد الكبير المصلح الكبير، وسموا تدميره للكويت وعزمه على تدمير دول الخليج والسعودية، سموا ذلك إصلاحا وفتحا للقدس، تحولت القدس إلى الكويت. هكذا فعل الإخوان، ولا يزالون يفعلون ذلك. وإلى وقت قريب يتردد كبير من قادتهم إلى صدام من وقت لآخر، حتى سخرت بعض الصحف في الآونة الأخيرة، وهل عندما يذهب التراب إلى صدام هل ليفتي له أو ليأخذ منه الفتوى؟ أيهما المفتي؟ لأن التراب يسعى لما يسعى له صدام كما ظهرت النتائج أخيرا. وهل تجهلون فقه الواقع؟ وهل فقه الواقع إلا هذا؟ إن كنتم تجهلون هذا وأنتم من أجهل الناس في فقه الواقع، هذا فقه الواقع، واقع القوم هو هذا. من يوم أن ظهروا إلى وقتنا هذا وهم يتعاونون مع المجرمين ومع المخربين، وقد يزينون لشبابنا الطيب، شبابنا تغلب عليهم الطيبة. إذا ظهر حركات الإخوان في الجزائر، في تونس، في أي مكان، سموا تلك الحركة حركة إسلامية وهي مدمرة جاهلية، تدعو إلى البرلمان والبرلمان كفر. لم يدعو مدني يوما ما إلى التحاكم بالإسلام، بل يدعو إلى البرلمان. لا فرق بين مدني الذي أطلق عليه من عند بعض الناس أنه سلفي وداعية، لا فرق بينه وبين الذين على الكراسي هناك. إذا كان الذين على الكراسي يحكمون بالقانون الفرنسي، إن تشجع مدني ووصل إلى الحكم وأراد أن يتجرد سوف يترك القانون الفرنسي ويضع هو وزملاؤه قانونا جزائريا فيحكمون به في برلمانهم. هنا اتساءل مع طلاب العلم، هل هناك فرق بين الكفر المستورد وبين الكفر المحلي؟ لا فرق بينهما، ويكون قانونهم كفرا محليا والقانون الفرنسي كفرا مستوردا. في الاسلام لا فرق بين الكفر المستورد والكفر المحلي، بل تواليف شيوخ البادية لو اتبعت في التحليل والتحريم تصبح قانونا وطاغوتا وحكما بغير ما انزل الله. لتعلموا ان معنى الحكم بغير ما انزل الله ليس معنى ذلك استيراد القوانين من الخارج فقط، لا، التواليف التي تعرف عند اهل البادية والقوانين التي يضعها شباب من بني جلدتنا ويتكلمون بلساننا وينتسبون الى ديننا ولكن يضعون القوانين من عند انفسهم، لا فرق بين هذه وبين القوانين الفرنسية والانجليزية، كلها سواء، كلها حكم بغير ما انزل الله وكفر بالله. هذه بعض التجارب، والقوم لم يغيروا منهجهم ولا يزالون يتعاونون مع اعداء الدعوة الاسلامية، ولكن التعلق باسم الاسلام هذه السياسة، اسلام سياسي، ومن سياستهم تجهيل الجماهير. الجماهير عندهم يجب ان يبقى جاهلا لا يتعلم، تجهيلهم وتجميعهم على طريقة الروافض. وهل تعلمون ان عوام الروافض من اجهل الناس، اجهل من جهالنا، لانهم يعتقدون وجوب طاعة علمائهم. عوامنا لا يعتقدون وجوب طاعة العلماء، ليس عندنا وجوب طاعة العلماء الا عند الروافض. هذه الأكيدة انتقلت الى الاخوان، يرون ان الجماهير يجب ان تطيعهم ويجب ان تبقى في جهل حتى تطيعهم طاعة عمياء. هذه حقيقة القوم بالاختصار. اكتفي بالنسبة لهذا السؤال لهذا المقدار من الجواب، ان بقي وقت اجبنا على ما بقي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السؤال لعلكم سمعتم يقول حكم ترقيع الإسلام. معنى الترقيع، يعتقد الشخص عقيدة سلفية لأنه درس تخرج على منهج سلفي، كلية الدعوة، كلية الشريعة، كلية الحديث، سلف. وعندما يأتي إلى الدعوة يقول لا، هذا المنهج الذي عليه مجتمعنا لا ينفع، ننهج منهجا آخر إخوانيا أو تبليغيا أو بأي لقب. لا يظنون ذلك لأننا سلفيون عقيدة، أما منهجا إذا كان هذا الداعية انتمى إلى جماعة ما، إلى حزب ما، فصار ديدنه إرضاء ذلك الحزب وتلك الجماعة ودعوة الناس إلى ما عليه الحزب، إلى قانون الحزب، إلى قواعد الحزب، إلى أذكار الحزب، إلى أناشيد الحزب، ناسيا رب العالمين. لم يدعو إلى تلاوة كتاب الله وإلى حفظ شيء من كتاب الله وإلى الرجوع إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يدعو إلى آراء لأحزاب معينة. كيف ينسى الله الذي يراه ويسمعه من فوقه عندما يصرف عباد الله من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام إلى آراء، إلى اتجاهات محدثة معينة لم تعرف في هذه الأرض إلا أمس، وكانت الناس لا تعرف إلا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هذا المجتمع إلا التحابب في الله والتآخي في الله. إذا كان بعض الدعاء يسببون ضعف الولاء وضعف التحابب في الله وضعف التعاون في الله وضعف الولاء لولاة الأمور، وذلك إفساد في الأرض وإفساد للقلوب، لذلك أدعو زملاءنا الدعاء وخصوصا من في سن الشباب، لأني أقدم منهم سنا، لست أعلم منهم علما، ولكني عشت قبلهم في هذه الحياة وهتكفت بكثير من الجماعات وعرفت من الجماعات والانتماءات ما لم يعرفوا. هم شباب، أمس كانوا من تلاميذنا عندما كان هذا المجتمع سالما من هذا الانتماء ومن هذا التحزب، ولكنهم ابتلوا بأناس أظهروا لهم ما سموه بالاتجاه الإسلامي. قالوا لهم إن المجتمع الإسلامي يعيش الجمود السياسي، الجمود الفكري، ولا يمكن الخروج من الجمود السياسي إلا بالانتماء إلى جماعة معينة كبيرة تسمى جماعة الإخوان المسلمين. هكذا بهذه الصراحة في هذه الليلة، خذوها صريحة، لأنها نصيحة أبتغي بها وجه الله. لذلك أقولها بكل صراحة، فليرضى من يرضى، فليغضب من يغضب، إن هذا الاتجاه ضار لهذا المجتمع ولهؤلاء الشباب، بل ضار لهذا الحكم الإسلامي الذي نعيش تحته. أقول حكما إسلاميا أيضا بكل صراحة، مقارنة بأحكام أخرى، بأماكن أخرى، مع اعتقادنا أننا ضعفنا، ضعف إيماننا وضعف تطبيقنا وضعف عملنا، لسنا كسلفنا الصالح ولا كنا قريبين منهم، ولكننا نحبهم في الله ونذهب مذهبهم وننهج منهجهم ونرجو خيرا. كما قلت في المرة الأولى، أرجو ألا ننزل من درجة العبد الضعيف، وإن لم نصل إلى درجة العبد القوي المؤمن القوي. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخير للمؤمن الضعيف، فنحن المؤمنون الضعفاء، ضعفاء في إيماننا وفي تطبيقنا وفي عملنا، ولكننا بحمد الله مؤمنون، لسنا بكفار، لسنا بفساق، مؤمنون بالله وبرسول الله وبما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونعمل جادين ما استطعنا من العمل. وإن حصل نقص في إيماننا وعملنا، وهذا أمر أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: ما من عام إلا والذي بعده شر منه. لو راجعنا تاريخنا، بدأنا من عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة، ثم عهد العباسيين، إلى وقتنا هذا نجد الضعف يتدرج، الناس تتدرج إلى الضعف، وهذا حاصل. ولكن الضعف هذا لا ينبغي أن يحكم به على المجتمع لأنه مجتمع غير إسلامي، بل مجتمع إسلامي، بل بالنسبة لغيره مجتمع إسلامي مثالي. هذا أمر نسبي، فلتفهموا جيدا. أقول باختصار إن الدعوة إلى الانتماءات ضرت هذا المجتمع وضرت شبابنا وفرق صفوفنا، فعلى الدعاء أن يراقبوا الله رب العالمين ويرجعوا إلى ما كانوا عليه من الوحدة. قال ما تجمعنا وحدة العقيدة، لماذا نتفرق؟ كلنا درسنا منهجا واحدا، منهجا سلفيا واحدا تخرجنا عليه جميعا، لماذا نتفرق؟ إنما تفرقنا الأهواء. علينا أن نتوب إلى الله ونراقب الله تعالى وهو العليم الخبير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. السائل يسمع الجميع يسأل عن دروسي في جدة ومتى وأين. الجواب: الدروس في مسجد معروف لديكم يسمى مسجد الأنوار، وهناك مشاورات واحتمال أن توزع الدروس على بعض المساجد، يعني درس في مسجد الأنوار ودرس في هذا المسجد مثلا، وهذا راجع لإدارة مكتب الدعوة. أما حاليا فالدروس في مسجد الأنوار، الدروس هي درس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية بين المغرب والعشاء، ودرس في الأصول الثلاثة بعد العشاء، ثم يتبع ذلك جلسات عامة ومفتوحة نجلس فيها مع الشباب. وهذه الدروس تكون في كل شهر، أنزل من المدينة إلى جدة أسبوعا بعد أسبوع، ليس في كل أسبوع، أسبوع بعد أسبوع، معناه 4 دروس في الشهر هكذا. وإذا أردتم أن تعرفوا الأسبوع الذي أحضر والذي لا أحضر يمكن معرفة ذلك بالتفصيل. وإذا كان هناك أمل في نقل بعض الدروس إلى بعض المساجد يمكن الاتصال بمكتب الدعوة وهو المسؤول عن هذه الدروس، ففينا لنا أمل في الله سبحانه وتعالى في أن يكثر المدرسون في مدينة جدة لعظمها وكثرة سكانها وتعطش شبابها إلى الدروس المتنوعة في العقيدة والحديث والتفسير والفقه وغير ذلك. نرجو أن يتمكن بعض زملائنا ليبدأوا في التدريس في بعض المساجد، والله أعلم. يسأل السائل: عندما ذكرت عن كيفية تسخير الفقراء للأغنياء مثلت لو أن العمال أضربوا عن العمل، لكن فليفعل السائل بأني مثلت بزيد، وزيد هذا هو الذي يمثل به النهى دائما لأنها شخصية مجهولة. زيد عنده مكان وعنده شركات، ولا ندري زيد هذا أين شركاته ومصانعه، هذا مجرد ضرب مثل. أما الإضراب عن الأعمال لا أرى جواز ذلك وإن مثلت بذلك أخذا من الواقع في كثير من الأسفار أمر متبع كما تعلمون، ولكني لا أدعو إلى الإضراب، لأن الإضراب يؤدي إلى الفوضى، ولا بد من أن تنظم الأمور من قبل السلطة، وأن يخضع العمال جميعا لسلطة الحاكمة، لأن معنى الإضراب كالمظاهرات خروج على النظام. لذلك لا نرى لا الإضراب ولا المظاهرات، كل ذلك لا نرى. سائل يسأل فيقول: كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة تمثل الديمقراطية الحقة؟ الجواب: تعبير يدل على جهل هذا القائل إن كان كاتبا على جهله أيضا. بيان ذلك: فهو لا يعلم معنى الديمقراطية. الديمقراطية لفظة أجنبية لفظا ومعنى، ليست عربية ولا إسلامية. تفسيرها حكم الشعب. إذا أردت أن تعرف معنى الديمقراطية لئلا تغلط، معنى الديمقراطية حكم الشعب، بمعنى ينتخب الشعب رجالا يسمون برجال البرلمان، فيجلسون في بناء يسمى البرلمان. هؤلاء البرلمانيون أو أعضاء البرلمان ورئيس البرلمان موظفون لدى الشعب. الشعب هو الذي يختاره. أهل كل مدينة وأهل كل منطقة وأهل كل مديرية ينتخبون لهم شخصا مسؤول عن مصالحهم. عندما يجتمع رجال البرلمان يسنون القوانين ويشرعون التشريعات ويضعون العقوبات، يراعون ظروف الشعب وميول الشعب ورغبة الشعب، ويخافون خوفا أن يسنوا قوانين تخالف رغبة الشعب، لأن للشعب صلاحية في فصلهم وإبعادهم وترشيح غيرهم. بمعنى هؤلاء النواب يمثلون الشعب، أي إن حكم البرلمان حكم وضعي ليس حكم سماوي. إطلاق حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يتلقى الوحي من الله ويبلغ أحكام الله وشرع الله إلى عباده، تسمية تلك الحياة حياة ديمقراطية ظلم وجهل. الديمقراطية كفر بالله. ينطبق على الديمقراطية قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي إن البرلمانيين أرباب من دون الله وليسوا من الإسلام في شيء. تنطبق عليهم هذه الآية. لذلك هذا التعبير خطأ، وعلى من قال أن يرجع ويستغفر الله تعالى. السؤال جوابه يقول، هو عبارة عن محاضرة لو أجيب على هذا السؤال بالتفصيل. السؤال يطلب كلمة توجيهية حول ما يعاني أصحاب العقيدة السليمة والدعاة إلى التوحيد من الغربة بل من الطعن فيهم، بل من الاعتداء عليهم في بعض الأشخاص، ومن السخرية بهم. والسخرية تدعو حتى هنا في دار التوحيد. هذا البلد دار التوحيد، ولكن مع الأسف لذلك قد تأثر بعض الناس ببعض الأفكار المستوردة، فجعلوا يطعنون في توحيدهم الذي رضعوه مع لبن الثدي. يا سبحان الله، في الواقع هذا شيء غريب وغريب جدا، أن يحصل من أبناء التوحيد الطعن في التوحيد والطعن في من يدعو إلى التوحيد في غاية الغرابة. ذلك من هذا، من التأثر من هذا الانفتاح. هذا الانفتاح العظيم له محاسنه وله مساوئه. لو استطعنا أن نستغل محاسن هذا الانفتاح لاشتغلنا بالدعوة والتبليغ ليل نهار في صفوف هؤلاء العمال الذين وردوا ودخلوا في بلادهم. كان الواجب أن نخرج ونذهب إلى بلادهم وندعوهم إلى الله، فقد جاءوا. فإذا نحن نقصر في دعوتهم وفي هدايتهم ونتأثر ببعض أفكارهم أو أفكار بعضهم، فيرجع بعضنا على بعض بالطعن والسخرية، بل سمعنا سخرية من الكتب المقررة في معاهدنا وجامعاتنا على شبابنا، سمعنا سخرية من كتاب التوحيد الذي هو في الواقع بالنسبة للمنصف أمثل كتاب في توحيد العبادة، آيات وأحد. فجعل بعض المتأثرين يسخرون من هذا المنهج. فإذا تركنا ما نعانيه هنا، لأن غيرنا قد يتحدث فيه وقد تحدثنا فيه، وانتقلنا إلى ما يعاني بعض إخواننا في خارج هذه الأطراف، في خارج هذا القطب، لأن العقيدة لا وطن لها. إخواننا أصحاب العقيدة السليمة والدعاة إلى التوحيد وإلى العمل بالكتاب والسنة هم إخواننا حيثما كانوا، فينبغي أن نتأثر بتأثرهم ونحس الألم بألمهم ونهزن بحزنهم ونفرح بفرحهم. وفي بعض الأذكار حصل اعتداء على الدعاء وتقتيل للدعاء، لا لشيء آخر إلا أنهم يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. موقفنا أولا ينبغي أن نحس بالألم كما حسوا، وندعو لهم بالثبات أن يثبتهم الله. وإن استطعنا أن نعمل أي عمل عملنا، ولكننا في الوقت الحاضر نختصر الكلام في هذه النقطة، لأن الإجراءات اللازمة كما يقولون لا تزال في طريقها، وفي الأمر غموض، وأي غموض؟ وإن كان بالنسبة للخواص ليس هناك غموض، اعتداء سافر على التوحيد وأهله، لكن لوجود الغموض العام لدى عوام المسلمين، لذلك لا نستحسن الخوض والتفصيل في هذه المسألة التي أشرنا إليها، إلا أننا ندعو إخواننا أن يزودوهم بالدعوة الصالحة والثبات على الدين. هم يعيشون غرباء في أرضهم، غرباء مضطهدون يشردون وهم في أرضهم لأجل التوحيد. لو أنهم أرادوا أن يرضوا الأحزاب لأرضوهم، ولكنهم بحمد الله بتوفيق الله تعالى ليسوا من الذين يلتمسون رضا الناس بسخط الله، بل أثبتهم الله من فترة طويلة. ليس الأمر جديدا، من مدة طويلة ومن فترة طويلة نحن نعلم هم يحاربون، صبروا ووصل الأمر إلى هذه الدرجة. لكن قدر الله وما شاء فعل، اشتد الوطء عليهم الآن، فنسأل الله لنا ولهم الثبات. السؤال بالنسبة لمن لم يسمع قول أشرفة لبعض الدعاء من طلبة العلم، الشيخ محمد هادي مدخلي له أشرفة ناقش فيها بعض الأفكار وبعض الأشخاص، وهذه الأشرفة عرضت على بعض العلماء وفي مقدمتهم سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز، وكل من عرض عليه شريط الشيخ محمد أثنى عليه ثناء. ولم نعلم ومعنا في المدينة أنه رجع عما في الشريط، ودعوى إشاعة الرجوع غير صحيحة، كيف يرجع عن الحق وهو قال الحق وهو طالب علم قوي في الحق معروف لا نزكيه على الله، لكن معرفتنا له أنه قوي صريح في الحق، لا نعلم أنه قال شططا فيما سجل، شهد له كبار العلماء بأنه وفق وأن شريطه جيد، لذلك لا ينبغي إشاعة هذا التشويش حول أشرطته وحوله وإلصاق التهم به، أمر كرية ومحرمة، فعلى من ألصق به بعد التهم أن يتوب إلى الله. فالرجل فيما نعلم نزيه داعية قوي في دينه فيما حسب ما نعلم، الله سبحانه وتعالى هو العليم بنا وبه، لذلك هو من الدعاة الذي ينبغي التعاون معه، ولا ينبغي النيل لا منه ولا من أشرطته لما ذكرنا، وبالله التوفيق. ملخص السؤال وبتعديل في بعض العبارات، محاولة التقريب بين المسلمين بترك بيان الأخطاء وبترك بيان البدع المنتشرة والانحرافات والتحيزات والتعذبات، كوننا نحاول نتغاضى عن كل ذلك ونجتمع تحت لفظة الإسلام، الإسلام الأجوف الذي لا يدل على معنى، لا هذا خطأ، الإسلام الذي ندعو إليه، الإسلام الذي له معنى، الإسلام الذي بمعنى الاستسلام والانقياد، الإسلام الذي يدعو إلى الحب في الله والبغض في الله. أما إذا كنا نشير إلى قاعدة أعدها بعض الناس فلنتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قاعدة هدامة، قاعدة تهدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد، قاعدة تريد أن تقول إن كنت رافضيا بدعيا أشعريا صوفيا سنيا كلكم يجمعكم الإسلام، اكتب الإسلام فوق رأسك وخلاص، لا خطأ. كتابة عنوان الإسلام دون أن يكون هناك استسلام وانقياد وإذعان وعمل لا يجزي. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإسلام، تحب الشخص لقوله يحب الله في نظرك عبادة عظيمة وعمل عظيم، تبغض الشخص لكونه يبغض الله أو يبغض دين الله أو أولياء الله أو يدعو إلى محاربة دين الله ومحاربة العقيدة، عمل صالح تتقرب به إلى الله. لذلك القاعدة المشار إليها التي قد ينتج هذا السؤال أو يؤدي إليه أو يرمي إليه قاعدة غير صحيحة، فكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان قائل هذا القول كان مجتهدا، في نظره كان مجتهدا يحاول توحيد كلمة المسلمين، ولكن لم يوفق في هذا الاجتهاد. ليس كل مجتهد مصيبا، قد يجتهد الإنسان فيخطئ. لذلك إن المجددين الجدد أخطاؤهم أكثر من صوابهم، بخلاف المجددين الأولين. أول مجدد جدد الإسلام أبو بكر الصديق، افهم هذا أيها الشاب. أبو بكر وقف وقفة حاسمة في حرب الردة، في قتال أهل الردة، وفي قتال مانع الزكاة، وفي تنفيذ جيش أسامة لولا الله. ثم ما قام به أبو بكر تركت الزكاة، ثم يتبع ذلك ترك الصيام وترك الحج حتى تنحل عرى الإسلام عروة عروة. ولكن الله وفق الرجل فوقف، وهو ذلك الوقور الحازم اللين الحازم مع دينه، وقف وخالف الصحابة، قال لهم لا. وعمر أشد الناس بالدين، عمر معروف إنه عمر، يكفي في ترجمة إنه عمر الذي لا يسلك الشيطان فجا سلكه، خالف أبا بكر. قال يا أبا بكر أخر الجيش، يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ خالف أبو بكر جميع الصحابة الذين اخترعوا هذا الكلام. بالمناسبة هذا دليل واضح بأن الشورى غير ملزمة. وبعد، أبو بكر هو المجدد الأول، أما المجددون فهم كثر، لكن المشاهير المجددين ثلاثة الذين نتمتع الآن بآثار تجديدهم. احفظ، أولهم أحمد بن حنبل، وتاريخ تجديده للدين ووقوفه أمام تلك الفتنة العمياء معروف لدى طلاب العلم، وتبع ذلك تجديد أحمد بن تيمية في القرن السابع الهجري الذي نعيش اليوم آثار تجديده. تلك الآثار التي جددها التجديد الأخير، تجديد القرن الثاني عشر، الذي أخرج لنا كتب أحمد بن حنبل وكتب ابن تيمية وكتب ابن القيم وغيرهم، حتى طبعت وانتشرت بين المسلمين وقررت في معاهدنا وجامعاتنا، فأصبحت مراجع للدعاة في كل مكان، أثر من آثار التجديد الأخير. التجديدات الثلاثة متعاونة ومتعانقة، ونحن نعيش الآن آثار تلك التجديدات. وبعد، هذا هو التجديد. أما يأتي إنسان غير فقيه ويريد أن يجدد ويجتهد ويترك الكتاب والسنة ويضع قوانين من عند نفسه وقواعد ولائحات للعمل لأتباعه، يخطئ فيثير. لذلك لا ينبغي إثارة هذه القاعدة المميعة للدعوة المنومة للدعاة، ينبغي أن يعيش الدعاة يقظين أقوياء يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى وحده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. نواصل الإجابة على بعض الأسئلة لما تيسر منها، وهذا السؤال مهم جدا. أما تجاربي مع جماعة إخوان المسلمين، هناك تجارب أنفرد بها وتجارب تشتركون معي فيها، الحمد لله أكثرها أنتم تشتركون فيها. أما القسم الأول في أول شبابي، حاول دعاة الجماعة الذين على حسب تعبيرهم يسعون في كسب الناس، حاولوا أن يكسبوني بشتى الوسائل، وفي أثناء المحاولة ذات مرة أخذوني إلى زعيم كبير لهم في مدينة من المدن. سافرنا يوما كاملا وأنا شبه مكتسب، لكن لما دخلنا على الرجل الكبير الذي يديرهم، فإذا الرجل يملك مجلسا كبيرا وقد وزعت في المجلس الطايات السجائر على الترابيزة، قلت في نفسي هذه الأولى، هذه واحدة من النقاط. فلما جلسنا جلسة لم يشترك فيها إلا أنا ومن حملني إليه والشيخ، دخل علينا رجل حليق شاب حليق كأنه خرج الآن من صالون الحلاقة. تحفظت في الكلام، حسبته أجنبيا عنا، فقالوا لا، هذا من خواص الإخوان. خربت خيبة. قلت هذه الثانية، إذا كان هذا من خواص الإخوان إلى ما ادعى؟ إذا كان نستبيح السجائر ونهيئ الصفايات للمدخنين، والحليق الذي يستحق الدعوة والإرشاد والتوجيه من خاصة الخاصة، إلى ما الدعوة؟ انفصل المجلس ورجعنا أنا وصاحبي وتحدثت معه في الطريق. قلت إلى أي شيء تريدون الدعوة؟ قال يا فلان، أنت ما فهمت منهج الإخوان. في منهج الإخوان لا يتكلم الآن لا في الفجور ولا في الفسوق ولا في الخمور ولا في السفور ولا أي شيء معصية، ولكن نسعى لإقامة خلافة عامة، نريد أن نقيم دولة إسلامية فوق كل أرض وتحت كل سماء، الأرض كلها له. بعد أن نقيم الدولة العامة الخلافة العامة، كانوا يبكون على الخلافة العثمانية ولا يدرون ما فيها من المطبات، الله المستعان. بعد أن نقيم الخلافة العامة بعد ذلك نبدأ بالإسلام، الخمر حرام والكسور حرام وحلق اللحى حرام بعد ذلك، أما الآن فلا. قلت هكذا؟ قال هكذا. قلت هذا فراق بيني وبينك، من الآن فساعدا لا تحاول، كنت تحاول أما الآن فلا. الإسلام منهج الإسلام ليس هكذا، منهج الإسلام يبدأ بالإصلاح في كل شيء. أول ما يبدأ منهج الإسلام بالإصلاح إصلاح العقيدة. إذا ما تغالطنا وتجاهلنا الواقع، عقائد كثير من شعوب المسلمين اليوم فاسدة، انتشرت الوثنية والشرك بالله بجميع أنواعه. إذا كنا نترك كل هذا، لا ننكر الشرك ولا الابتداع، نسعى لإقامة دولة ونجعل الإسلام شعارا أجوب لا يعمل به، نخدع به الناس لتنخدع الناس إذا رفعنا لوحة فيها الإسلام العظيم لا عمل عليه، وقد صرح زعماؤهم أنهم إنما يسعون للوصول إلى قبة البرلمان، بمعنى إن الإسلام مطية يركبون ظهرها حتى يصلوا إلى قبة البرلمان ثم يطلقونها ويطردونها. هذا الإسلام عندهم، هذه سخرية بالإسلام، سخرية بالإسلام، يتخذون الإسلام وسيلة ومطية وسلما إلى البرلمان. هذا طرف من التجارب، وأنتم تشتركون في الإثم الأخير. أما التجارب التي تشتركون معي فيها، عندما ظهرت الرافضة وقامت لها دولة، ماذا فعل قادة الإخوان؟ سافروا من كل بلد إذا استثنينا هذا البلد، فذهبوا يهنئون فيباركون فيقبلون جبهة الرفض ورأس الرفض، فيأخذون توصية: كونوا خمينيين، كل واحد منكم يكون خمينيا في بلده. أي إن الإخوان كانوا مع الخمينيين عندما كانوا يحاولون تخريب المسجد الحرام والاعتداء على سكان الحرمين والإساءة إلى حجاج بيت الله الحرام، كان الإخوان أصدقاءهم وحلفاءهم. وأثبت ذلك في الصور التي أخذت لهم مع الرجل، وعندما صلوا على قتلاهم وسموهم شهداء، قتل الروافض سموهم شهداء وصلوا عليه، وعاشوا مع الرجل فترة من الزمن، وتقلبت السياسة كعادتها، وظهر صاحب بغداد، وكفروا بصاحب طهران وانتقلوا إلى بغداد وعكفوا على عتبة صدام ولقبوه بصلاح الدين الأيوبي المجاهد الكبير المصلح الكبير، وسموا تدميره للكويت وعزمه على تدمير دول الخليج والسعودية، سموا ذلك إصلاحا وفتحا للقدس، تحولت القدس إلى الكويت. هكذا فعل الإخوان، ولا يزالون يفعلون ذلك، وإلى وقت قريب يتردد كبير من قادتهم إلى صدام من وقت لآخر، حتى سفرت بعض الصحف في الآونة الأخيرة، وهل عندما يذهب التراب إلى صدام هل ليفتي له أو ليأخذ منه الفتوى؟ أيهما المفتي؟ لأن التراب يسعى لما يسعى له صدام كما ظهرت النتائج أخيرا. وهل تجهلون فقه الواقع؟ وهل فقه الواقع إلا هذا؟ إن كنتم تجهلون هذا وأنتم من أجهل الناس في فقه الواقع، هذا فقه الواقع، واقع القوم هو هذا، من يوم أن ظهروا إلى وقتنا هذا وهم يتعاونون مع المجرمين ومع المخربين، وقد يزينون لشبابنا الطيب، شبابنا تغلب عليهم مصيبة. إذا ظهر حركات الإخوان في الجزائر، في تونس، في أي مكان، سموا تلك الحركة حركة إسلامية وهي مدمرة جاهلية، تدعو إلى البرلمان والبرلمان كفر، لم يدعو مدني يوما ما إلى التحاكم بالإسلام، بل يدعو إلى البرلمان. لا فرق بين مدني الذي أطلق عليه من عند بعض الناس أنه سلفي وداعية، لا فرق بينه وبين الذين على الكراسي هناك. إذا كان الذين على الكراسي يحكمون بالقانون الفرنسي، إن تشجع مدني ووصل إلى الحكم وأراد أن يتجرد سوف يترك القانون الفرنسي ويضع هو وزملاؤه قانونا جزائريا فيحكمون به في برلمانهم. هنا أتساءل مع طلاب العلم، هل هناك فرق بين الكفر المستورد وبين الكفر المحلي؟ لا فرق بينهما، ويكون قانونهم كفرا محليا، والقانون الفرنسي كفرا مستوردا. في الإسلام لا فرق بين الكفر المستورد والكفر المحلي، بل تواليف شيوخ البادية لو اتبعت في التهليل والتهريم تصبح قانونا وطاغوتا وحكما بغير ما أنزل الله. لتعلموا أن معنى الحكم بغير ما أنزل الله ليس معنى ذلك استيراد القوانين من الخارج فقط، لا، التواليف التي تعرف عند أهل البادية والقوانين التي يضعها شباب من بني جلدتنا ويتكلمون بلساننا وينتسبون إلى ديننا ولكن يضعون القوانين من عند أنفسهم، لا فرق بين هذه وبين القوانين الفرنسية والإنجليزية، كلها سواء، كلها حكم بغير ما أنزل الله وكفر بالله. هذه بعض التجارب، والقوم لم يغيروا منهجهم ولا يزالون يتعاونون مع أعداء الدعوة الإسلامية، ولكن التعلق باسم الإسلام هذه السياسة، إسلام سياسي، ومن سياستهم تجهيل الجماهير. الجماهير عندهم يجب أن يبقى جاهلا لا يتعلم، تجهيلهم وتجميعهم على طريقة الروافض. وهل تعلمون إن عوام الروافض من أجهل الناس، أجهل من جهالنا، لأنهم يعتقدون وجوب طاعة علمائهم. عوامنا لا يعتقدون وجوب طاعة العلماء، ليس عندنا وجوب طاعة العلماء إلا عند الروافض. هذه الأكيدة انتقلت إلى الإخوان، يرون إن الجماهير يجب أن تطيعهم ويجب أن تبقى في جهل حتى تطيعهم طاعة عمياء. هذه حقيقة القوم بالاختصار. أكتفي بالنسبة لهذا السؤال بهذا المقدار من الجواب، إن بقي وقت أجبنا على ما بقي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم الشرع في تلبيس بعض الدعاء التفريق بين الحقيقة وبين من السلف تعود إلى الله عز وجل؟ وذلك بحيث تكون حقيقته السلفية وأمام الناس بالدعوة واحد أو تفريق مثلا. هل هذا أصل في الدين؟ هل فرق السلف بين الحقيقة وبين من الدعوة إلى الله تعالى؟
أم أنه مقر مريحة كاملة لجميعكم ونواقع الحياة حقيقة سريعة لمعجة وطلوبة؟ السؤال لعلكم سمعتم يقول حكم ترقيع الإسلام. معنى الترقيع، يعتقد الشخص عقيدة سلفية لأنه درس تخرج على منهج سلفي، كلية الدعوة، كل الشريعة، كلية الحديث، سلف. وعندما يأتي إلى الدعوة يقول لا، هذا المنهج الذي عليه مجتمعنا لا ينفع، ننهج منهجا آخر إخوانيا أو تبليغيا أو بأي لقب. لا يظنون ذلك لأننا سلفيون عقيدة، أما منهجاً